أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد الانتهاء من المطهر الأول وهو الماء، انتقل المصنف إلى المطهر الثاني وهو الأرض، وقال: الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء وأطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشي عليها أو بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بهما. وإذا تحقق المشي عند ظلمة الجو وشك في كون الممشي عليه أرضا أو لا، لم يحكم بالطهارة بل يحكم بالنجاسة. فإذا المصنف يتكلم عن المطهر الثاني وهو الأرض. الآن ننتقل إلى كيفية الاستدلال على كون بأن الأرض تعتبر من المطهرات والمستند في ذلك. طبعا حصل اتفاق، قبل أن أبين المستند في ذلك، بأنه حصل اتفاق على أن الأرض تطهر باطن القدم، تطهر النعل والخف وغيرهما، ولكن بعد زوال العين. وادعى الفقهاء بأن هذا الأمر إنما هو إجماعي. نعم، لم يظهر الخلاف في أن الأرض مطهرة للنجاسة إلا ما يمكن أن ينسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الخلاف، حيث أنه وردت عبارة للشيخ الطوسي في الخلاف، ظاهر هذه العبارة بأن الأرض لا تطهر. ويمكن أن نقرأ هذه العبارة، وجزى المصنف خير الجزاء بأنه نقل لنا العبارة في الهامش. العبارة في الخلاف هكذا، كتاب الخلاف من الكتب المهمة للشيخ الطوسي، ولكن أيضا حصل كلام بأن رأي الشيخ الطوسي هل يؤخذ من الخلاف أو يؤخذ من كتاب آخر، لأن تدرون له عدة كتب هو الشيخ الطوسي. فهل الرأي رأي الشيخ الطوسي إذا أردنا أن نرتكز عليه وننسبه إلى الشيخ الطوسي نأخذه من الكتاب الخلاف أو من كتاب آخر؟ هسه هذا بحث عرض. خلونا نقرأ عبارة الشيخ الطوسي ثم نرى كيف أن الأعلام فهموا بأن الشيخ الطوسي لا يذهب إلى مطهرية الأرض. قال: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فادلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا. عليكم السلام ورحمة الله. ثم يبين دليلنا إن بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده. فإذا حكم بجواز الصلاة في الخف لا باعتبار أن الأرض مطهرة للخف، بل باعتبار أن الخف مما لا تجوز الصلاة فيه. وتقدم في بحوث سابقة أننا قلنا بأنه الصلاة أو عفوا النجاسة المعفو عنها في الصلاة هو ما لا تتم فيه الصلاة حتى إذا كان متنجسا، فلا نحكم ببطلان الصلاة. فإذا يفهم من عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بأنه حكم بجواز الصلاة فيه لا باعتبار أن الأرض مطهرة للخف، وإنما باعتبار أن الخف مما لا تتم الصلاة فيه. فإذا الرأي متفق عليه بين الأعلام. وهو أن الأرض من المطهرات، بل الدعي عليه الإجماع ولم يظهر خلاف إلا في الخلاف على تعبير المصنف، يعني إلا عند الشيخ الطوسي. ولذلك المصنف يعني يظهر من عبارته بأنه فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف، يبدو يستشعر من هذه العبارة أن المصنف لا يجزم بضرس قاطع بأنه هذا رأي الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. على كل حال هذه مسألة يعني وإن كانت في صلب الموضوع لكن مسألة هامشية الإنسان يطلع عليها. والمرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا أشار إلى هذه القضية وردد تردد في نسبة هذا الرأي، وبعض الأعلام فهموا غير ما فهمه المصنف، وإن كنا لا نقطع كما تقدم قبل قليل لا نقطع بأن المصنف يجزم بضرس قاطع بأنه هذا منسوب إلى الشيخ الطوسي أو لا، هو هذا مراد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ومن أحب أن يراجع أكثر فليراجع التدقيق للمرحوم سيد الخوئي. قال: والمستند في ذلك أما كون الأرض مطهرة لباطن القدم ومثل الحذاء فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف. السجع لطيف ويدل عليه ويدل على أن الأرض مطهرة للنجاسة، ويدل عليه صحيح الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قدر، فدخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا. أو قلنا هسلايه، سواء قال الإمام أن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو لا، هم قالوا للإمام أن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، هذا لا يضر في الرواية، سواء قالها الإمام أو قالها هم قالوها للإمام. واضح؟ ما يضر في الرواية أو لا يضر في الاستدلال. أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. جيد جدا. إذن المصنف يستدل بهذه الصحيحة على أن الأرض من المطهرات، ولكن الاستدلال بهذه الصحيحة متوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو صحة سند هذه الصحيحة، وإن عبر عنها المصنف بالصحيحة باعتبار أنه سيتغلب على مشكلة في محمد ابن إسماعيل، هذا أولا الأمر الأول. والأمر الثاني لابد من النظر إلى الصحيحة، وهل يمكن الاستفاد من الصحيحة العموم أو لا. والأمر الثالث لابد من معرفة أو تفسير العبارة الأخيرة الدالة على العموم أن الأرض تطهر بعضها بعضا، فلا بد من تنقيح ثلاثة مطالب. بعد تنقيح هذه المطالب نرى بأن الرواية هل هي صالحة لأن تكون دليلا على المدعى أو لا. نأتي إلى ما بدأنا به أولا. مو صحيحة وموثقة، كلام ليس في كونها موثقة أو صحيحة. صحيح راح تقول لي بأن المصنف ذكرها في سابقا،
قال موثقة.
وبعدين قالوا السنة ويدل عليه موثق الحلبي.
ويدل عليها أنا عندي صحيح الحلبي. طيب ما عندنا مشكلة. المشكلة مو في كونها موثقة أو صحيحة. لا، أكو مشكلة أخرى في محمد بن إسماعيل. راح تجي المشكلة نبينها. فنيجي إلى الأمر الأول وهو محمد بن إسماعيل. جيد جدا. محمد بن إسماعيل هذا الرجل مشترك بين ثلاثة. أو مردد بين ثلاثة أشخاص. محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن إسماعيل النسابوري. أما بالنسبة إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع فهو ثقة، وأما بالنسبة إلى محمد بن إسماعيل البرمكي فكذلك هو الآخر ثقة. نعم، الثالث وهو محمد بن إسماعيل النسابوري لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف، وبالنتيجة الرجل مجهول. فإذا كان مجهولا فيتوقف في روايته. فإن استطعنا التغلب على مشكلة النسابوري تكون الرواية لا مشكلة فيها. فعاد الرواية موثقة ويمكن الأخذ بها وتصلح دليل على المدعى. وإذا لم نتمكن من التغلب على مشكلة النسابوري فتكون الرواية شنو؟ غير صحيحة السند ولا يمكن الاعتماد عليها. فلا بد من تنقيح سند هذه الرواية. بالنتيجة محمد بن إسماعيل مردد بين ثلاثة. والآن ما عندنا قرينة تدلل على أن المراد من محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل ابن بزيع حتى يمكن الركون إلى الرواية، أو محمد بن إسماعيل البرمكي حتى يمكن الركون إلى الرواية واعتبارها دليل على المدعى. لا، قد يكون منه، قد يكون ابن بزيع، وقد يكون البرمكي، وقد يكون النسابور الذي هو لم يوثق. محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شاذان. محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شاذان. والأرجح كما قال البعض أن المراد بمحمد بن إسماعيل في هذه الرواية هو النسابوري. لماذا؟ لأنه يروي عن الفضل بن شاذان كما صرح الكشي. هذا واحد. الأمر الثاني، المشكلة بأن الكليني يروي عن النسابوري محمد بن إسماعيل النسابوري، وهذه قد تكون قرينة على أنه ليس المراد ابن بزيع، لأن وين ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا، وين الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه. ترفع عن احتمال، قد تكون قرينة ترفع عن احتمال ابن بزيع، لأنه يحتمل بأن هذا محمد بن إسماعيل النيسابوري هو من مشايخ الكليني، وإن كان راح نتناقش في هذه القضية. أما البرمكي فكما ذهب البعض بأن لم يروي عن الفضل بن شاذان، والكليني عندما يروي عن البرمكي إنما يروي بواسطته، فهذه احتمالات قد تكون قرائن. أنا لا أقول بضرس قاطع أنها قرائن تدل على أنه النيسابوري، ولكن أقول يمكن أن تصلح قرائن على أن المراد من محمد بن إسماعيل ليس ابن بزيع ولا البرمكي، وإنما المراد به هو النيسابوري، والنيسابوري لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف، فيتوقف بالرواية من هذه الناحية. واضح؟ واضح؟ فش نحتاج؟ نحتاج إلى أن نتغلب على المشكلة، عليكم السلام في الحلقة، نتغلب على مشكلة محمد بن بزيع حتى نستطيع شنو؟ حتى نستطيع أن نقول بأن الروايات تصلح دليلا، تصلح دليلا على المدعى، عليكم السلام. البعض تجاوز هذه المشكلة. كيف تجاوز هذه المشكلة؟ قال بأن الكليني رحمة الله تعالى عليه كثير الرواية عن محمد بن إسماعيل. يعني إذا ترجع إلى كتاب الكافي نجد بأن الشيخ الكليني، هاي من يمن الرقم طبعا، تقريبا فد 300-400 رواية ينقلها عن محمد بن بزيع، وإكثار الكليني للرواية عن محمد بن بزيع، مع أن الكليني من أجلاء، تجينا هاي القاعدة إكثار الأجلة عن شخص، إكثار رواية الأجلة عن شخص، هذا شاهد على أنه ثقة. وإلا لو كان الكليني يطلع على أنه بأنه محمد بن إسماعيل النيسابوري لم يوثق ولم يضعف، مع ذلك يروي عنه 400 رواية أو 300 رواية في الكافي، هذا مستهجن. كيف أن الثقة، كيف أن الجليل مثل الشيخ الكليني ينقل 300 رواية 400 رواية عن شخص لم يرد في حقه توثيق ولا تضعيف؟ هسه مرة نجد الكليني ناقل لفد رواية، روايتين، ثلاثة، أربعة، روح 10 روايات، 10 روايات، نقول هذا ممكن. لكن أن يجي نقل فد 300 رواية 400 رواية، هذا شاهد على أن الشخص ثقة. فإكثار الأجلاء، هي هاي مربط الفرس، فإكثار الأجلاء عن شخص يكون شاهدا على أنه ثقة. هسه وضحت؟ عندك شيء شيخ علي؟ نيسابوري
اللي ما عندنا يعني
دليل، يعني جبنا بعض الشواهد تنفي على انه ابن بزيع وتنفي على انه برمكي، اما مع وجود قرينه تدل على انه البرمكي أو أنه ابن بزيع بعد ما نحتاج أصلا نبحث في سند الرواية.
ليش؟
لأن كلا الشخصين ثقة، أما ابن بزيع وهم البرمكي، فبعد ما نحتاج. واضح إن شاء الله. بعض الأخوة لعله حصل لديه اشتباه، لأنه قال ابن بزيع والبرمكي قالوا النيسابوري، قال هؤلاء ثقات، قالوا أكو فد واحد رابع زين، وهذا الرابع ما نعرفه زين. فالظاهر أنه صار عنده اشتباه، هذا الشارح لهذه الرواية أو الشارح لهذا المطلب. على أي حال هسه أنا بين المطلب بما فيه كفاية. هذا الأمر الأول الذي لا بد من تنقيحه في الرواية. الأمر الثاني وهو لا بد من تفسير عبارة الإمام، وهو التعليل الوارد في كلام الإمام أن الأرض تطهر بعضها بعضا. يعني شلون الأرض؟ يعني هسه ظاهر الرواية، احنا كلامنا وين كلامنا؟ بأن الأرض تطهر النجاسات. يا نجاسات اللي تكون باطن القدم مثل الحذاء مثل الأطراف. وين الدلالة في هذه العبارة على أن الأرض تطهر بعضها بعضا؟ فلا بد من تفسيرها هذه العبارة. ومعنى العبارة أن الأرض تطهر النجاسة الناشئة من الأرض، هذا المراد من العبارة. أما على ظاهر العبارة لا، لا يمكن الأرض تطهر بعضها بعضا. فالنعل أجلكم الله ليس من الأرض، القدم ليس من الأرض، فلا تكون يعني تكون العبارة غريبة، الاستدلال بها غريب. فلا بد من تأويل هذه العبارة أو بيان هذه العبارة والمراد بها أن الأرض تطهر النجاسة الناشئة من الأرض. وهذا ما أشار إليه المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، وضرب مثالا قال في بعض الأحيان نقول بأن الماء يطهر الدم، بأن الماء يطهر شنو؟ يطهر البول، ذكره في التنقيح. ثم علق وقال مع العلم بأن عين النجاسة لا تطهر، عين النجاسة وهي البول والدم لا تطهر. فإذا شنو مرادنا بأن الماء يطهر الدم أو يطهر البول؟ مرادنا أي أن الماء يطهر المتنجس بالبول والمتنجس بالدم. فكذلك قال بأنه أن الأرض تطهر بعضها بعضا، أي أن الأرض تطهر النجاسة الناشئة من الأرض.
النجاسة
الناشئة من الأرض، نجاسة بأنه نجاسة مثلا بول أجلكم الله أو غائط أجلكم الله،
الناشئة من الأرض،
ناشئة من الأرض. يعني مو الأرض هي أخرجتها، لا، النجاسة تكون وين؟
موجودة
في الأرض. طبعا هذا بعد زوال العين. هذا واضح. ثم الفقرة الثالثة قال وبعموم التعليل، وين التعليل اللي وارد في الرواية؟ إن الأرض، هذا التعليل،
إن الأرض تطهر بعضها بعضا، هذا تعليل. وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء، أي كل نجاسة سواء كانت بالنعل سواء كانت بالخوف سواء غيرها. هذا واضح لو لا عموم التعليل؟ جيد جدا. خل نقرأ هذا المقطع. قال: وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء، والسند مش كاتبين يمك
السند
ها
والسند
وراها
صحيح. وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء، بل يمكن التمسك بإطلاق الحديث بلا حاجة إلى التمسك بعموم التعليل.
شلون؟ لعد مغير المصنف. وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء، بل يمكن التمسك بإطلاق الحديث بلا حاجة إلى التمسك بعموم التعليل. نعم مطلقة أيضا من خلال الإطلاق يمكن التمسك. نعم لا بد من ضم التعليل إلى نفي البأس كي ينتفي احتمال كون نفي البأس من جهة عدم حرمة تنجيس المسجد، باعتبار احنا سابقا استدلينا بهذه الرواية على حرمة تنجيس المسجد. أم لا بد من ضم التعليل إلى نفي ينتفي احتمال كون نفي البأس من جهة حرمة تنجيس المسجد، فمن خلال عموم التعليل أيضا حتى لا تكون الرواية شنو، لا تكون الرواية خاصة بحرمة تنجيس المسجد. والسند صحيح، فإن محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه. أسأل ليش عدل بأنه سند صحيح؟ لأن في السند أكو أحد الأشخاص اللي أنا اسمه ببالي بس يا سبحان الله راه، هذا يشك بأنه فطحي أو يشك بأنه فاسد العقيدة، لعله إسحاق بن عمار الصاباطي أحسنتم. فهذا يشك، وإن كان البعض قال بأنه رجع بعد ذلك. لا مو عمار الصاباطي، لا 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 مو عمار الصاباطي ما عنده مشكلة فيه، بس عمار الصاباطي أيضا من هذا من الفطحية.
بس هذا الشخص مشكوك مو أكيد فطحي،
يعني مو أكيد فطحي. ولذلك المصنف شنو، ولذلك المصنف في نهاية المطلب قال: والسند صحيح، فإن محمد ابن إسماعيل، مع العلم بأنه لا يقول السند صحيح أو تعبيره بأنه يدل على صحيحة الحلبي، فهذا يفهم من المصنف بأنه يعني لا يجزم بضرس قاطع بأن فلان مثلا اللي راح اسمه هذا فاسد العقيدة أو لا. فإذا لم يكن فاسد العقيدة فتكون الرواية صحيحة، وإذا كان فاسد العقيدة فتكون الرواية موثقة. قال الثاني: وأما طهارة الأطراف، الأطراف يعني حواف القدم أو جوانب القدم، واضحة لو جوانب القدم اللي هي هاي، هاي عادة ما تتنجس. وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف فلإطلاق الصحيحة. عبر عنها صحيحة، عبر عنها صحيحة، فلإطلاق الصحيح بعد ندرة إصابة الباطن فقط. يعني يقول نادر جدا اختصاص النجاسة بالباطن، هذا نادر جدا، يعني عندما تصيب النجاسة القدم تصيب الباطن فقط دون أن تمس شيئا من الأطراف، فالتمسك بإطلاق الصحيحة سواء كانت الأطراف سواء كانت نفس القدم سواء كان النعل سواء كان الخوف وما شاكل ذلك.
فالإطلاق الصحيح بعد نذرة إصابة الباطن فقط، يعني نادر جدا أن تصيب النجاسة الباطن دون الأطراف. على أن بعض الأحاديث فرضت أن القدم ساخت في العذرة، ساخت بمعنى انغمست في العذرة، فإذا انغمست بعد لا فصل بين القدم وغيرها. يعني بعض الروايات التي استدلوا من خلالها على أن الأرض مطهرة للقدم غير هذه الرواية التي ذكرها المصنف، لأن المرحوم السيد الخوي ذكر مجموعة من الروايات استدل بها على أن الأرض تعتبر من المطهرات، لكن المصنف للاختصار ذكر هذه الرواية لأن بها كم نكتة ويريد يعلمنا على ملاحظة بعض النكات التي ترد في الرواية. على أن بعض الأحاديث فرضت أن القدمين ساخت في العذرة ولا فصل بين القدم وغيرها. جيد جدا. وأما كفاية المسح بها فلعموم التعليل المتقدم. شنو كفاية المسح بها؟ قال الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء وأطرافهما بالمقدار أو بالمسح بها، يعني يمسح بالأرض بس بشرط شنو؟ زوال عين النجاسة. فالرواية بعد واضحة، قالت أن الأرض تطهر بعضها بعضا، ما فرقت بين المسح وبين غيره. قال وأما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح. بهما من هم؟
بالمسح والمشح.
أحسنتم، بهما بالمسح وبالمشح. أجل لا يلزم زوالهما أو زوالها بهما، يعني احنا مشترطنا زوال عين النجاسة، فهل يشترط زوال عين النجاسة أن يكون بالأرض؟ لا مو شرط، حتى إذا شيء غير الأرض، مثلا أنا عندي فد وصلة ومسحت عين النجاسة ماكو مشكلة، بل يكفي زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق وعموم التعليل، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل. هاي مسألة واضحة ما أبيها شيء. وأما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون المشي عليه أرضا فلعدم إهراز الشرط وهو المشي على الأرض أو المسح بها، وقاعدة الطهارة لا تجري. أنا في ظلمة وكانت قدمي متنجسة وشككت بأنه مشيت على الأرض أو على غيرها، فإذا كنت قد مشيت على الأرض فطهرت القدم، إذا على غيرها لا تكون القدم طاهرة. فحصل شك في هذه الحالة. الحالة السابقة ما هي؟ الحالة السابقة بأن القدم كانت متنجسة، فأبني على الحالة السابقة وهي نجاسة القدم. زين ليش ما نجري قاعدة الطهارة؟ لأن أنا أشك قالب، وقاعدة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو نجس، فلماذا لا أجري قاعدة الطهارة؟ لماذا أجري الاستصحاب؟ قالوا بأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة. لماذا؟ لأن الاستصحاب يتصرف بموضوع قاعدة الطهارة،
بيان ذلك.
قاعدة الطهارة شنو موضوعها؟
من يقول لي؟ اي شنو موضوعها؟ الشك. سمتم الشك موضوعها. فمتى أجري قاعدة الطهارة؟ أجري قاعدة الطهارة مع وجود الشك. فموضوع قاعدة الطهارة هو الشك. نجي إلى الاستصحاب. الاستصحاب قلنا إيش راح يسوي؟ راح يتصرف بموضوع قاعدة الطهارة. يقول لا شك في البيت.
وإذا ثبت أنه لا شك في البيت
بعد لا تجري قاعدة الطهارة. لكن هاي على أي أساس؟ هاي على أساس ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمة الله عليه، أن المجعول في الاستصحاب هو العلمية. فعندما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك، أي قد جعلت لك هذا الشك بمنزلة العلم. فالمجعول في باب الاستصحاب العلمية. فإذا كان المجعول في باب الاستصحاب العلمية فحصل الاستصحاب يثبت لي علم. فإذا ثبت لي علم فنفى موضوع قاعدة الطهارة وهو الشك، فلا يبقى موضوع قاعدة الطهارة يرتفع فلا تجري قاعدة الطهارة.
احنا صحيح الاصول العمليه تجري عند الشك، لكن المجعول في الاصول العمليه ما هو؟ وقت راح تجينا في الاصول، لان المجعول في باب الامارات والاصول العمليه ما هو؟ خصوصا الاستصحاب، على الخلاف بين الاستصحاب هل هو من الامارات؟ يوجد خلاف بين الاعلام. البعض اعتبر الاستصحاب من الامارات، فالمجهول يعني الشارع عندما جعل لي هل جعله علما؟ هذا المجهول، يعني الشارع هل جعله لي علما؟ وهاي المشكلة مثل ابن حبر وغيره اللي راح تمر علينا بالأصول إن شاء الله. هنالك آراء في جعل الأمارة، فواحدة من الآراء هي رأي المحقق النائيني رحمة الله عليه، قال بأن المجهول هو العلمية، يعني نزل إلي أو اعتبر الشارع علما. فإذا اعتبر للشارع هو قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني أجعلك عالما، واضح إن شاء الله. فأنا الآن مو شاك حتى أجري قاعدة الطهارة بعد وجود الاستصحاب، وإنما أنا عالم بهذه القضية، فيرتفع موضوع قاعدة شنو؟ قاعدة الطهارة. هذا واحد. أكو أمر آخر ذكروه، بأن أصالة الطهارة لا تجري حال وجود العلم السابق بالنجاسة، بل تجري في حالة الشك البدوي، واضح إن شاء الله. هذا أيضا ذكروه البعض، لكن هذا الأول يكفي. قال وأما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا فلعدم إحراز الشرط، وهو أي شرط المشي على الأرض أو المسح بها، وقاعدة الطهارة لا تجري. لماذا لا تجري؟ للاستصحاب. قال الشمس تطهر الأرض وكل غير منقول كالأشجار والأبواب بشرط من ييبس المحل استنادا إلى الإشراق ولو بمشاركة الريح في الجملة. والمستند في ذلك يأتي الحديث عنه إن شاء الله. أحسن الله.